بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة عشرة، أي من المسائل التي ذكرها في هذا الباب، الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. وهذه المسألة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بصيغة التحذير وهي إياك، وهذه الصيغة من صيغ النهي تدل عليه وتستلزمه أيضا. والنهي لغة هو المنع، واصطلاحا ما طلب الشارع تركه على وجه الاستعلاء، هذا هو النهي. وأشهر صيغة له صيغة لا تفعل، فعل المضارع، الفعل المضارع المقرون بلا الناهية. ويأتي أحيانا بمثل هذه الصيغة: إياك، أي احذر أن تأخذ كرائم الأموال، يعني خياره وأنفسه. وهذا الوصف إنما يكون في بهيمة الأنعام وفي الزروع والثمار، أما في النقود فإن ذلك لا ينطبق عليه لأنها تتساوى. كرائم الأموال، التحذير من أخذ كرائم الأموال إنما هو في شأن بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وأيضا في شأن الزروع والثمار. أما النقود فإنها لا تدخل في ذلك لأنها تتساوى في هذا الأمر. وما وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا النهي إلا لأنه يحصل عند العمال منه شيء، فالعامل على الزكاة إذا جاء لأخذها أو قبضها ينظر أنفس وأحسن الأموال عند الناس، فالرسول عليه الصلاة والسلام وجه إليه هذا النهي. المسألة السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. وهذه المسألة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واتق دعوة المظلوم. ومعنى الاتقاء اتخاذ الوقاية للنفس، والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، هذه وقاية. والمعنى اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية تقيك منها لأنها مستجابة، وذلك بالقيام بالعدل وترك الظلم. وهل هذا الاتقاء خاص بالزكاة؟ يعني اتق دعوة المظلوم في شأن الزكاة. فالجواب لا، اتقاء دعوة المظلوم مطلق في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان. اتق دعوة المظلوم، احذرها. وسواء كان الظلم في القول أو في الفعل، فالظلم قولي وفعلي، يكون في القول ويكون في الفعل. احذر أن تظلم في قولك وفي فعلك حتى لا تصاب بدعوة. المسألة السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. الإخبار بأنها الضمير يعود على دعوة المظلوم. وهذه المسألة مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وليس المعنى أن سائر الأدعية محجوبة عن الله عز وجل ما عدا دعوة المظلوم، ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرهب في الأمر حتى يكون المؤمن على حذر من دعوة المظلوم، يرهب في هذا الأمر، فأخبر أنها مستجابة. فمعنى أنها لا تحجب معناها أنها مستجابة لا ترد، وإن كان هناك أدعية أخرى تستجاب فإن ذلك لا يمنع. وهذه الدعوة سواء كانت من مسلم أو كافر أو فاسق أو غير ذلك، أيا كانت فإنها لا تحجب، لا تحجب. المسألة الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. وهذه المسألة مأخوذة من قصة خيبر وما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يوم خيبر من الجوع والمشقة والوباء. أما الجوع فإنهم قد بلغ بهم الأمر إلى أن أكلوا أو أرادوا أكل الحمير، طبخت، أرادوا أكل الحمير وقد طبخت في القدور، فأعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فأمر أن تكفى تلك القدور التي هي مليئة بلحم الحمر، الحمر الأهلية، فحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكلها. وانصرافهم إلى الحمر الأهلية يدل على أنه قد أصابهم جوع شديد، جوع شديد في أيام خيبر. وأما الوباء فمعناه المرض العام، المرض العام، فكل مرض عام يشمل الناس يقال له وباء، وجمعه أوبئة. وقيل إن الوباء هو الطاعون والأول هو الأصح. وخيبر هي أرض كانت موبوءة أي فيها وباء، وذلك أن الناس أصيبوا في تلك الأيام بالحمى والمرض، أصيبوا بالحمى والمرض من تلك الأرض التي فيها الوباء. وأما المشقة فقد حصل للناس أو للصحابة مشقة في أيام خيبر لأن حصونها كثيرة ومتعددة، واليهود متحصنون داخل تلك الحصون، فاستمر الحال بمشقة وعسر حتى فتح الله سبحانه وتعالى الأمر. وهنا هذا الأمر من وباء ومرض عام انتشر بين المسلمين، ومن جوع شديد أصابهم في تلك الأيام، ومن مشقة وتعب وإرهاق، هذا كله حصل لخيار الناس، حصل للرسول عليه الصلاة والسلام، وحصل للصحابة الكرام رضوان الله عليهم مع أنهم من أولياء الله، مع أنهم من أولياء الله. وقد مر التعليق على كلمة سادات الأولياء في درس مضى، أن المقصود بها الأولياء الذين هم سادة الناس، الأولياء الذين هم سادة الناس، وبينا معنى الأولياء هناك. لكن بقي شيء، وهو كيف يكون هذا من أدلة التوحيد؟ ما جرى للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه من المشقة والوباء ومن الجوع كيف يكون دليلا من أدلة التوحيد؟ الجواب يكون من أدلة التوحيد إذا نظرنا إلى ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه رسولا نبيا، وأن الصحابة الكرام مع كونهم أولياء لله عز وجل، إلا أنه ليس لديهم تصرف في الكون في جلب الرزق ودفع الضر وإزالة الكرب، ليس لهم ذلك. هذا الوجه الأول، وقد ذكره بعض أهل العلم، ليس عندهم تصرف في الكون، وإذا كان الأمر كذلك فالأمر في جلب الرزق ودفع الضر إلى الله عز وجل وحده، فلا بد أن يكون المؤمن موحدا لله سبحانه وتعالى، معتقدا أن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى، أن الذي يجلب النفع ويدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن الصبر، صبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وتحملهم لهذه الأمور الشاقة على النفوس يدل على إخلاصهم، يدل على إخلاصهم وعلى توحيدهم لله عز وجل. هذا دليل واضح على أنه من التوحيد، فهم يقصدون بذلك مع الصبر والتحمل يقصدون بذلك وجه الله تعالى، فصار هذا دليلا من أدلة التوحيد. كيف صار ما جرى للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه من المشقة والتعب والمرض، كيف يصير من أدلة التوحيد؟ هذا عند النعسان، كيف يصير عندك يا أسامة؟ كيف يكون من أدلة التوحيد؟ طيب عندك، عند الأخ هذا، بالصبر. كيف؟ طيب إما أني لا أفصح في القول حتى صار عندكم الإشكال، أو أنكم تسافرون. طيب عندك يا أخي، ما اسمك؟ ما اسمك؟ عرفات، حياك الله، تفضل. ليس لهم تصرف في الكون، فالأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل في جلب النفع والرزق ودفع الضر، فهذا من أدلة التوحيد. الوجه الثاني يا عبد الرحيم، يعني يدل على إخلاصهم، والإخلاص توحيد لله سبحانه وتعالى. أحسنتم. طيب، المسألة 19، قوله لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. قد مر معنا ذكر العلم. العلم هو الدلالة على الشيء، الدلالة على الشيء يقال له علم. وأعلام النبوة أي العلامات الدالة عليها، أعلام النبوة. ووجه كون هذا علما من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن وقوع أمر، وهو أن غدا سيعطى الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. ثم حصل كل هذا، فلما وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك دليلا على نبوته، دليلا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمور غيبية، والأمور الغيبية، الإخبار عن الأمور الغيبية إما أن تكون ماضية أو حاضرة أو مستقبلية، هذه ثلاثة يخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس له علم الغيب المطلق، ليس للرسول عليه الصلاة والسلام علم الغيب المطلق، لأن الله عز وجل اختص به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولكن الله عز وجل يطلع نبيه على ما يريد سبحانه وتعالى، على ما يريد. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، من ارتضى من رسول، يخبره لا بكل الغيب ولكن ببعضه. فعلم الغيب المطلق إلى الله سبحانه وتعالى، يطلع الله سبحانه وتعالى رسله من الملائكة ومن البشر. فهذا علم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، هذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي حق. المسألة 20، تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، علم من أعلامها. حين تفل الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم في عيني علي بن أبي طالب حين كانت قد أصيبت بالرمد، حصل أن عوفي وبرأ من ذلك الوجع ومن ذلك المرض. ووجه كون هذا الأمر من أعلام النبوة يظهر في ثلاثة أمور. كيف صار هذا الأمر من أعلام النبوة يدل على أن الرسول نبي حق وصدق؟ من ثلاثة أمور. الأمر الأول التفل في العين المريضة، والعين المريضة التفل فيها يضر، لكن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبارك في ذاته وفي صفاته ماذا حصل؟ عوفي في الحال، عوفي من ذلك المرض. فهذا الأمر الأول، تفل النبي عليه الصلاة والسلام وبصاقه في عين علي بن أبي طالب مع كونها مريضة إلا أنها كانت سببا في الشفاء. الأمر الثاني برؤه في الحال، شفاؤه في الحال، يعني في تلك اللحظة كأنها ما مرضت بالرمد. وانظر إلى الأدوية الحديثة، لو جاء بالدواء قيل لهذا الشخص استعمل، يستعمل أدق دواء وأحسن دواء اختاره الأطباء، ومع ذلك لا يتم نفعه إلا بعد ساعات أو أيام. والرسول عليه الصلاة والسلام في لحظة إذا به يبرأ في الحال كأن لم يكن به وجع، ذلك الرمد ذهب وبسرعة فائقة، تدل هذه على نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثالث عدم عودة المرض إليه، المرض ما عاد، يعني برئ وشفي في الحال ولم يعد المرض إليه. لذلك قال علي رضي الله عنه: فما رمدت بعد ذلك. ما رمد أي ما أصابه الرمد في عينه بعد أن بصق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عينه ودعا له. إذن يظهر هذا الأمر بأنه علم من أعلام النبوة بثلاثة أمور يا عبد الفتاح. الأمر الأول، تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه، عين علي المريضة. طيب، الثاني برؤه في الحال وبسرعة فائقة كأن لم يكن به وجع، عدم عودة ذلك المرض. أحسن. المسألة الحادية والعشرون، فضيلة علي رضي الله عنه. فضيلة علي رضي الله عنه، هذا يدل مما أخذنا سابقا أن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فضلا، وهذه المسألة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. إذن ظهرت فضيلة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه من وجوه. الوجه الأول أنه يحب الله ورسوله. الوجه الثاني أنه يحبه الله ورسوله. الوجه الثالث أنه يفتح الله على يديه. الوجه الرابع أنه صار قائدا بأخذه الراية. الأمر أو الوجه الخامس دعاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم له وشفاؤه وبرؤه بسبب ذلك. الأمر أو الوجه السادس اتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام حين لم يلتفت، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: امضي ولا تلتفت. فمشى فتذكر شيئا فلم يلتفت، قال: إلى ماذا أدعوهم؟ على ماذا أقاتل الناس؟ وهو مكانه لم يلتفت اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. الوجه السابع ما نال من شرف الدعوة إلى الإسلام، ما نال من شرف الدعوة إلى الإسلام، فقد دعا إلى الإسلام، والدعوة إلى الإسلام هي أحسن القول، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الوجه الثامن ما نال من شرف الهداية بسببه، ما نال من شرف الهداية بسببه. هذه الأوجه تظهر منها فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه له فضائل في النصوص الشرعية، تنقسم هذه الفضائل إلى قسمين: فضائل عامة وفضائل خاصة. الفضائل العامة التي يدخل فيها ومعه غيره، وهذه على وجهين: ما ورد من فضائل للصحابة يدخل فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما ورد من فضائل، الوجه الثاني، ما ورد من فضائل لآل البيت يدخل فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما الخاصة التي وردت له في مقام دون غيره. وهنا مسألة: هل تدل هذه الفضيلة على أفضليته على غيره من الصحابة؟ هل تدل على أفضليته على غيره من الصحابة؟ الجواب لا. ولا على ولايته؟ الجواب ولا على ولايته، أنه الأحق بالخلافة أو الولاية. بل إن الصحابة كانوا يفضلون أبا بكر وعمر على غيرهما من الصحابة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك عبد الله بن عمر، كانوا يتحدثون مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام موجود، أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ومع ذلك لم ينكر هذا الأمر مع وجوده، وهذا ثابت عن الصحابة. بل قد أثبت أفضليته، أفضلية أبي بكر وعمر ثم عمر، المهاجرون والأنصار بما فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما الخلافة فقد وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إشارات إلى استخلاف أبي بكر من بعده دون غيره، إشارات، وهذه الإشارات ممكن تلخيصها في ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث جبير بن مطعم في الصحيحين، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترجع إليه، فقالت المرأة: أرأيت إن لم أجدك، إذا لم أجدك أنت يا رسول الله؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى استخلافه، إلى أنه خليفة بعده. الحديث الثاني ما ثبت أيضا في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا الدليل ظاهر، قد رضيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لدين المسلمين، ألا يرضونه لدنياهم؟ وبهذا احتج علي رضي الله عنه وغيره على أن أبا بكر هو الأحق بالخلافة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يؤتى بأبي بكر ليكون إماما للناس، والإمام للصلاة هو الإمام العام، هو الإمام العام. وزد على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له لينظر في غيره، في غير أبي بكر، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أكد الأمر عدة مرات. الحديث الثالث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وفيه ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ائتوني بكتاب أكتب لكم. ظن الرافضة بأن ذلك الكتاب هو في ولاية علي، مع أنه جاء صريحا في الروايات التي لهذا الحديث أن هذا الكتاب سيكتب لأبي بكر على وجه الخصوص، ولكن الله عز وجل اختار للمسلمين جميعا أن يكون الأمر إليهم لتكون الكلمة مجمع عليها في أبي بكر. كان ذلك الكتاب لشأن أبي بكر، قال عليه الصلاة والسلام ائتيني، يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ائتيني أو ادعي لي أباك وأخاك، ادعي لي أباك وأخاك. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما لم يحضر له كتاب قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فكان أبو بكر هو الخليفة، أجمع المسلمون على أحقيته بذلك، فلا ينظر إلى هذا بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الأحق. وهو من ضمن المهاجرين الذين بايعوا أبا بكر، وكان في خلافته يؤدب ويحد حدا لمن فضله على أبي بكر وعمر. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، فقالت أبو بكر، فقيل لها ثم من بعد أبي بكر، قالت عمر، وهذا أخرجه مسلم. المسألة الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، وهذه المسألة مأخوذة من قوله في الحديث فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. والمعنى لهذا أن للصحابة فضلا، وهذا ظاهر في خوضهم تلك الليلة، كلهم يرغب أن يحمل تلك الفضيلة، وهي أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فهذه الصفات شغلت الصحابة عن أمر ماذا؟ عن أمر الفتح، عن أمر الفتح. فلم يبشر بعضهم بعضا لأن أمر الفتح محقق، أنه سيفتح لهم، تفتح لهم حصون خيبر، لكن بقي هذه الفضيلة، كانوا يحرصون على كل فضيلة، على كل فضيلة يحرصون عليها، فلذلك ظلوا ساهرين يخوضون في أمر من يحمل هذه الفضيلة، من يحمل هذه الفضيلة. المسألة الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مريضا ولم يسعى لذلك، فقدر الله عز وجل أن تكون الراية له وأن يكون حامل هذه الصفات، قدر الله، مع كونه مريضا لم يفكر في أمر أن يكون هو الفاتح لهذا الحصن، مع كونه لم يفكر بذلك، إلا أن قدر الله عز وجل صار إليه، صار إليه، فكان هو الفاتح. ومنعها عمن سعى، وهذا في شأن بعض الصحابة الذين باتوا يخوضون في أمر الفاتح، وأيضا أصبحوا وغدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبكرين، ومع ذلك لم ينالوا ذلك، لم ينالوا ذلك. والإيمان بالقدر من أركان الإيمان، وموضوعه كبير وعظيم جدا، يأتي في دراسة العقيدة بإذن الله عز وجل. المسألة الرابعة والعشرون، وبها نختم، الأدب في قوله على رسلك، الأدب في قوله على رسلك. ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالتمهل والتؤدة والسكينة وعدم التسرع والطيش والعجلة، لأنها تخالف الأدب. والأدب معناه استعمال ما يحمد قولا وفعلا، استعمال ما يحمد قولا وفعلا. وقال ابن القيم: هو استعمال، حقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل، حقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل. وقيل هو الأخذ بمكارم الأخلاق أو الوقوف عند المستحسنات. وله أنواع: أدب مع الله، وأدب مع رسوله وشرعه، وأدب مع خلقه. وهذا الأدب أدب ظاهر وفي وقت شديد يستعمل فيه الأدب والسكينة والهدوء، ألا وهو في موقف القتال والجهاد في سبيل الله. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ذكرنا بعض المسائل في الدرس السابق للباب الذي ذكره في شأن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وبقي تتمة، وهي المسألة 25: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. وهذه المسألة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم دعوهم إلى الإسلام. وما حكم الدعوة إلى الإسلام قبل القتال؟ ما حكم ذلك؟ نعم، ارفع صوتك. إذا لم تبلغهم الدعوة فماذا؟ فهو واجب، وإذا بلغتهم الدعوة فمستحب، ويجوز قتالهم. وقد مر التفصيل في هذا بذكر الأدلة، فلا حاجة إلى الإعادة ها هنا. المسألة 26: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. الضمير في قوله أنه يعود على الدعاء، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الدعاء إلى التوحيد. هذا مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يدعو اليهود، مع كونهم دعوا قبل ذلك وقوتلوا لما كانوا في المدينة قبل أن يجليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مشروع، هذا مشروع كما دل عليه هذا الحديث، حديث سهل بن سعد في قصة علي رضي الله عنه. وقد قال بعض أهل العلم إن هذه المسألة ليست مأخوذا من أدلة الباب، وإنما من أدلة أخرى، وذلك أن الضمير في قوله أنه أي القتال مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، أي يباغتون ويفاجؤون بالقتال لكونهم قد دعوا قبل ذلك وقوتلوا. والدليل على ذلك من أبواب أخرى أو من أدلة أخرى حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، وذلك أنهم قد دعوا قبل ذلك، دعوا إلى الإسلام. والقول الأول هو الأظهر، أن الضمير يعود في قوله أنه يعود إلى الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. المسألة 27، الدعوة بالحكمة، لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الدعوة بالحكمة أمر مطلوب شرعا، فقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فبدأ الدعوة الأمر بالدعوة بالحكمة، وبالحكمة تتحقق أمور كثيرة في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. وما هي الحكمة؟ الحكمة لغة مأخوذة من حكمة، وهذه المادة في لغة العرب تدل على المنع، وسميت بذلك لأنها تمنع صاحبها من الجهل، تمنع صاحبها من الجهل، فلا يأتي شيئا يستجهل به. وأما معنى الحكمة في الاصطلاح فذكروا لها عدة تعاريف، ومن أجمع ما ذكر من التعاريف أنها الإصابة في الأقوال والأفعال ووضع كل شيء في موضعه. الحكمة هي الإصابة في الأقوال والأفعال ووضع كل شيء في موضعه، هذا أجمع تعريف للحكمة. وهي ترد في القرآن مفردة ومقرونة، مفردة أي بمفردها، تأتي مفردة بدون ذكر القرآن أو الكتاب، وإذا جاءت مفردة في القرآن فإنها تعني التعريف السابق. ما هو التعريف السابق؟ الإصابة في الأقوال والأفعال ووضع كل شيء في موضعه. طيب، وإذا جاءت في القرآن مقرونة بالكتاب كما في قول الله سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، فإن المقصود بها السنة. وبهذا ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والحكمة هذه لها أركان، تقوم على أركان، فأركانها ثلاثة: العلم والحلم والأناة. والعلم لا يكون ركنا من أركان الحكمة إلا بالعمل والإخلاص والمتابعة، يكون بذلك حكيما. والحلم هو ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب، هذا هو الحلم. والأناة هي التصرف الحكيم بين العجلة والتباطؤ، بين العجلة والتباطؤ. هذه هي الحكمة وهذه أركانها. والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخبرهم بما يجب عليهم. أي فمن الحكمة أن تستمر في الدعوة، لا أن تخبرهم بالإسلام تقول اشهدوا أن لا إله إلا الله ثم تتركهم هكذا. فمن الحكمة أن تستمر في دعوتهم شيئا فشيئا، تخبرهم بالواجب شيئا فشيئا. أخبرتهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تخبرهم بعد ذلك بالصلاة، ثم تخبرهم بالزكاة، ثم تخبرهم ببقية فرائض الإسلام هكذا، ثم تخبرهم ببقية فرائض الإسلام كما في هذا الحديث وفي غيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يخبرهم بالواجب عليهم. والحكمة حسنة في كل حال، الحكمة حسنة في كل حال، لذلك لم يصفها الله عز وجل بالحسن، لأنها حسنة في كل وقت وفي كل حال. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، لكن الموعظة قد تكون حسنة وقد تكون غير حسنة، فقال الله: والموعظة الحسنة. المسألة 28: المعرفة بحق الله في الإسلام، أن يعرف المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بحق الله عز وجل في الإسلام. وهذه المسألة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، من حق الله تعالى فيه. وما هو حق الله عز وجل في الإسلام؟ حق الله عز وجل في الإسلام على نوعين: الأول فعل الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من الفرائض، هذا حق الله في الإسلام. الأمر الثاني ترك المحرمات والمنهيات مما حرم الله عز وجل، هذا حق الله، أن تجتنب الخمر والزنا وغير ذلك مما حرم الله عز وجل. المسألة 29: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. هذه المسألة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا الثواب الذي ذكر هاهنا ثواب عظيم، شبه الله سبحانه وتعالى الثواب الأخروي بالثواب الدنيوي، مع أن الثواب الأخروي عظيم لا يوازيه الثواب الدنيوي، لا يوازيه أبدا. فذرة من الآخرة خير من الدنيا وما عليها. وهذا فيه التحفيز لمن دعا إلى الله عز وجل، أن الله عز وجل قد يحقق على يديه هداية بعض الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكل قوم هاد. المسألة 30 والأخيرة: الحلف على الفتيا، الحلف على الفتيا. هذا جائز، جائز بحسب المصلحة والفائدة. بحسب المصلحة والفائدة. الحلف على الفتية، والحلف معناه معلوم، هو اليمين لغة، وسمي بذلك لأن من يضرب اليمين على يمين صاحبه كان على تحالف، إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمين صاحبه. وأما في الاصطلاح فمعنى الحلف توكيد حكم بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته على وجه مخصوص. وما الفائدة من الحلف؟ لماذا يحلف على الفتية؟ لماذا يحلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خبره أو على الفتية؟ أول فائدة للحلف هي التوكيد، التوكيد على الأمر، تأكيد الأمر، هذه فائدة الحلف مطلقا. ومن فوائد قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحلفه بالله عز وجل الحث على أن يهدي الله عز وجل به. ومن فوائد أيضا قسمه عليه الصلاة والسلام في قول فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، تعليم الصحابة والأمة ألا يحلفوا إلا بالله، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالحلف في 3 مواضع من القرآن الكريم. الموضع الأول في سورة يونس، قال الله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، أمره الله أن يحلف به. الموضع الثاني في سورة سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. الموضع الثالث في سورة التغابن، في قوله سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. والحلف يكون في الفتية كما في هذا الموضع، أو في مقام الخبر، أو في مقام الإنشاء. والفتية ماذا تعني؟ ماذا تعني هذه الفتية؟ الفتية والفتوى لفظان بمعنى واحد، وهي لغة بيان الحكم، واصطلاحا بيان الحكم الشرعي، لغة بيان الحكم واصطلاحا بيان الحكم الشرعي. والتأكيد بالقسم يستعمل في مواضع، لا سيما في مقام الإنكار إذا كان هناك تردد أو إنكار عند المخاطب، فتأتي بالتوكيد من أجل ذلك أن ينفي اليمين الشك الحاصل عند هذا المخاطب أو الإنكار والعناد الذي عنده. نكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب، وهذه الأبواب هي أبواب مهمة لكونها تبين لنا التوحيد بإجمال، وسيمر معنا بعد باب التفصيل في أبواب التوحيد، أي كل باب من أبواب التوحيد في مسألة معينة من مسائله.